أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العرش العظيم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وهدى عباده إلى الصراط المستقيم. نحمده سبحانه حمدا يؤدي حق نعمته، ونشكره تعالى شكرا يستجلب المزيد من فضله ومنته، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته، ولا منازع له في قدرته، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله أكرم المرسلين لهداية العباد، وأشرف المبتعثين بالدعوة إلى الرشاد، ونصلي عليه وعلى آله الهداة إلى طاعة الله والأدلاء على مرضات الله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه، فبها تنزل البركات وتكثر الخيرات وتنال الباقيات الصالحات. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. صدق الله العلي العظيم. يدعو الدين أبناءه والمنتمين إليه إلى أن يكونوا دعاة ومؤثرين في من حولهم، فلا يكفي أن يكون الإنسان مؤمنا صالحا، وإنما عليه أن يدعو الآخرين إلى الإيمان والصلاح، ويسعى لهدايتهم وإرشادهم، فذلك جزء من إيمانه ودينه وصلاحه. وأقرباء الإنسان وأسرة الإنسان هم الدائرة الأولى التي يجب أن يسعى الإنسان للتأثير عليها وهدايتها قبل الآخرين. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى حينما أمر نبيه محمد صلى الله عليه وآله أن يبدأ بدعوة الناس وإنذارهم، أمره في البدء أن يبدأ بعشيرته: وأنذر عشيرتك الأقربين. والله تعالى يأمر الإنسان المؤمن بأن يدعو أهله إلى الصلاة وإلى الخير: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ففي الدرجة الأولى الإنسان مسؤول عن القريبين إليه وعن أسرته من حوله أن يسعى لهدايتهم وإصلاحهم، وذلك أولا بالتربية الحسنة، وأن يكون هو قدوة لهم، وأن يواظب ويستمر في دعوتهم وإصلاحهم ولا يسأم من ذلك. ولكن الدين يأخذ الواقع بعين الاعتبار. الإسلام دين واقعي، الإنسان قد يبذل كل جهوده للتأثير على من حوله، ولكن هل من الحتم أن يؤثر فيهم؟ قد يؤثر وقد لا يؤثر. في الغالب يكون مؤثرا، الأب رب العائلة يكون مؤثرا على أسرته على عياله، وخاصة إذا استخدم أفضل الأساليب، وإذا بدأ منذ نعومة الأظفار ومنذ الصغر، لأنه كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته. فإذا بدأ الأب مع أبنائه منذ صغرهم واهتم بتربيتهم وتنشئتهم على الخير والصلاح، فإن مهمته ستكون أقرب إلى النجاح. لكن البيئة لها تأثير، وخاصة في عصرنا الحاضر، فإن الولد حينما يشتد عوده وينفتح على البيئة من حوله، وخاصة في هذا العصر حيث وسائل الإعلام والاتصالات والمواصلات ووجود السلل أو الشلل حسب الاصطلاح، لا يستطيع الأب أن يقيد أبناءه وبناته في البيت وأن يسجنهم في البيت. وحتى لو أبقاهم في البيت فإن وسائل الإعلام غزت البيوت، غزتنا إلى غرف نومنا، بالتالي حتى الجوال الآن أصبح نافذة مفتوحة، هذا التليفون النقال أصبح نافذة مفتوحة على العالم كله، وهناك من هم في السجن ولكن حينما يهرب إليهم تليفون نقال جوال فإنهم يديرون شبكات الإجرام وهم في داخل السجن. إذن ماذا يصنع الإنسان؟ الإنسان عليه أن يبذل جهده وأن يسعى بالمقدار الممكن، وليس مطلوبا من أن يكون حتمي التأثير، محتمل التأثير، لكن أن يكون حتمي التأثير هذا ليس مطلوبا من الإنسان من قبل الله تعالى، لأنه أمر غير ممكن، والله تعالى لا يكلف الإنسان بما لا يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن أجل وضوح هذه الفكرة فإن القرآن الكريم يحدثنا عن عوائل الأنبياء، نبي وعنده زوجة، نبي وعنده ولد، لا شك أن النبي يبذل كل جهده لإصلاح زوجته لهداية ولده، ولكن الزوجة والولد أيضا إنسان له إرادته، له اختياره، له استجابته للمؤثرات المختلفة. فقد يحصل أن لا تستجيب زوجة النبي لأمر النبي، والقرآن الكريم يتحدث عن زوجتي نبيين، نبي الله نوح ونبي الله لوط، كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتاهما. طيب هل هو لتقصير من النبي؟ النبي لم يقصر، نبي الله نوح لم يقصر، نبي الله لوط لم يقصر، ولكنه ليس مطلوبا من النبي أن يكون حتمي التأثير على من حوله، إنما هو مبلغ مذكر. ابن نبي الله نوح، ابن نبي، بالتأكيد فإن نبي الله نوح عليه السلام لم يكن مقصرا في السعي لهداية ابنه وإصلاح ابنه، ولكنه ليس حتمي التأثير. تمرد ابنه عليه، لم يستطع أن يجعل تأثيره على ابنه تأثيرا كاملا. وكذلك نقرأ في حياة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم نفس الأمر، الآيات الكريمة التي بدأنا بها، الله تعالى يتحدث عن قصة الطوفان حينما عم الغرق والعذاب قوم نوح الذين رفضوا الاستجابة له بعد سنين طويلة ومتمادية وهي تجري بهم، يعني سفينة نوح، يعني سفينة نوح في موج كالجبال، لأن الماء كان يأتي من السماء، يهطل من السماء وينبع من الأرض، كما يقول تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، يعني من الأعلى ومن الأسفل. ونحن رأينا في جدة كيف أن سيولا محدودة ماذا صنعت في الناس. نبي الله نوح عليه السلام كان يقود تلك السفينة، وابنه ابن نبي، ولكنه لم يستجب لدعوة أبيه، ونادى نوح ابنه وكان في معزل. المفسرون يقولون في معزل، لم يكن مع الكفار ولم يكن مع المؤمنين. أبوه يطرح عليه الدعوة، يقول له: شوف أفكر، ما أنا مقتنع، ما أنا مستجيب. لكن أيضا لم يكن مع الكفار، ففي معزل، يعني حاول يكون محايد. أبوه بذل كل الجهود معه ولكنه لم ينضم إلى جانب الإيمان. مع ذلك، حتى مع بدء الطوفان، أبوه يخاطبه، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا. ألا تنظر إلى السيول؟ ألا تنظر إلى الطوفان؟ اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ولكن هذا الولد الشقي المتمرد مع وضوح العذاب، يشوف العذاب قدامه ويرى أباه، مع ذلك قال: سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، بشوف لي جبل وبتعلق عليه، ورفض أن يركب في السفينة مهدد بالغرق، وأبوه يدعوه لإنقاذ حياته. مع ذلك ماذا تقول الإنسان الشقي؟ ماذا تصنع له؟ أفأنت تنقذ من في النار؟ قال: سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء. أبوه أيضا ما تركه حتى في هذه اللحظات. الأب عليه أن لا ييأس من السعي والمحاولة. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يا ابني ترى ما راح تنقذ، راح تغرق، راح تروح، راح تموت. يصرف جهود مع ابنه حتى في هذه اللحظات الأخيرة، لكن الأمر وحال بينهما الموج، خلاص بعد، فكان من المغرقين. حينما يأتي القرآن بهذه الآيات وبهذه القصة من أجل أن يعطينا عبرة أن الأب يجب أن يبذل جهده، لكن تأثيره لن يكون حتميا، ولا يستطيع أن يقصر ولده. يعني كان بإمكان نبي الله نوح أن يجي إلى ابنه ويضربه كم كيف ويكتفه بالحبال ويجيبه وياه في السفينة، هذا ليس صحيح، ليس هذا الأسلوب المناسب. أساسا هو لا يستحق أن يكون في السفينة ما دام لم يؤمن، ما دام لم يستجب. لا نريد أن نتوغل في القصة، ففيها تفاصيل كثيرة، لكننا نريد موقع العبرة منها. حتى الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، الأئمة الأطهار المعصومون، مع ذلك بعض أولادهم، بعض زوجاتهم لم يكونوا مستجيبين لتوجيههم وهدايتهم. نحن نقرأ في السير عن عبد الله الأفطح ابن الإمام جعفر الصادق عليه السلام. عبد الله الأفطح كما ورد في الروايات وفي كتب التاريخ كان مخالفا لأبيه، كان متهما بالخلاف في الاعتقاد، ما كان يعتقد بإمامة أبيه وإمامة الأئمة عليهم السلام. ويقال أنه كان يميل إلى الحشوية الذين كانوا محايدين ويرون أن النزاع والصراع الذي حصل بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وبين مناوئيه، على الإنسان أن يكون محايد، لا يأيد علي ولا يأيد معاوية. عبد الله الأفطح ابن الإمام جعفر الصادق كان يميل إلى هذا الرأي، يحمل هذا الرأي. شو يسوي أبوه يعني؟ ما يقدر يجبره، يقصره يجبره. هل قصر الإمام الصادق في القيام بواجبه تجاه ابنه؟ كلا. وأيضا جعفر الكذاب ابن الإمام الهادي عليه السلام، أيضا هناك روايات عن سيرته وكيف أنه ادعى الإمامة وكيف أنه كان يكذب على آبائه وأجداده. ما نريد أن نقول إن على الآب أن يبذل كل جهده في إصلاح عائلته، في إصلاح أسرته وأبنائه، لكن عليه أن يعرف أيضا أن تأثيره ليس حتميا، وعلى الناس أن يعرفوا ذلك. من الطبيعي أن الناس في كثير من الأحيان يقسون على بعضهم بعض، فإذا رأوا ولدا مجرما شقيا يحملون أباه المسؤولية. هذا الأمر المتعارف الطبيعي أن الأب يعير بفساد ابنه إلى حد ما صحيح. في كثير من الأحيان هذا يكشف عن خلل في التربية، عن تقصير في التربية، لكن ليس دائما. في بعض الأحيان قد لا يكون الأب مقصرا، بذل ما في وسعه حسب إمكاناته لكن لم يستطع، كما أن النبي لم يستطع، كما أن الإمام لم يستطع، الأب أيضا لم يستطع. ولهذا فإن القرآن الكريم والنصوص تجعلنا أكثر موضوعية في مناقشة هذه الأمور. الأب لا يتحمل المسؤولية. الله تعالى يقول لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، لكن على الإنسان السعي وعلى الإنسان التحرك. وأمر آخر، على الآباء أن يصنعوا الأجواء المناسبة. قد يكون الأب بمفرده في داخل البيت لا يستطيع أن يترك الأثر المطلوب، ولكن لو تعاون الآباء في صنع بيئة صالحة فإن ذلك يكون عونا لهم على إصلاح أبنائهم. نقول هذا ونحن نشهد هذه الحوادث الإجرامية المرعبة، حيث فقدنا في هذا الأسبوع شابا مؤمنا عزيزا في أم الحمام، الأستاذ شكري الرضوان رحمة الله تعالى عليه، بسبب جريمة، بسبب تصرف إجرامي من أحد الأحداث، وهو من أبناء البلد، من أبناء المجتمع. وبالتأكيد أن مثل هذه الأمور يمكن أن تحدث ويمكن أن تحصل، ونحن نرى حصول كثير من هذه الحالات. الآباء يتحملون المسؤولية بمقدار جهدهم، هل بذلوا جهدهم؟ هل سعوا أم لا؟ هذا بينهم وبين الله. ثم قد لا يكون السعي، قد لا يكون السعي في داخل العائلة وحده كافيا، وإنما يجب أن يكون هناك تضافر للجهود حتى نصنع البيئة الصالحة، حتى نصنع الأجواء السليمة. وإلا فإن الابن يخرج من البيت إلى المدرسة، إلى الملعب، إلى السوق، يتواصل مع الآخرين بمختلف وسائل الاتصال. هذا ما يجب أن نفكر فيه جميعا، وإلا فالمستقبل ينذر بالكثير من المخاطر، ونحن نعيش في عصر العولمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير والصلاح. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. صدق الله العلي العظيم. من الطبيعي أن ينشد الإنسان إلى الدوائر القريبة التي ينتمي إليها، فهو يرتبط بعائلته وبمجتمعه وببلده وبأهل دينه ومذهبه. هذا انشداد طبيعي مفهوم في بعده الإيجابي، ولكن لا يصح للإنسان المؤمن والإنسان الواعي أن يكون انشداده لانتماءاته على حساب القيم وعلى حساب المبادئ. فإذا كان هناك عدوان، إذا كان هناك تجاوز، إذا كان هناك خطأ من أحد من القريبين إليه تجاه الآخرين، فإنه لا يصح له أن ينحاز إلى الظلم، أن ينحاز إلى العدوان، لأنه قد صدر من قريبه، لأنه قد صدر من ابن بلده، لأنه قد صدر من ابن دينه، من ابن مذهبه. هذا لا يصح ولا يجوز. الاصطفاف الذي يكون على حساب القيم، نصطف مع المخطئ، مع الظالم، مع المعتدي على حساب القيم، هذا خلاف العادل، وهذا خلاف الدين وخلاف الإنسانية. الله تعالى يخاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، ملتزمين قائمين بالقسط. قوام صفة مبالغة من قائم، ليس فقط أنت تقوم وإنما تبالغ في الالتزام بالقسط، والقسط هو العادل. شهداء لله، أن تؤدي شهادتك من أجل الله وبغض النظر عن من تشهد عليه ولو على أنفسكم. أنت أخطأت، يجب أن تشهد على نفسك أني أخطأت، ولا تبرر الخطأ حينما يصدر من ذاتك. كثير من الناس يدينون الخطأ من الآخر، لكن حينما يصدر الخطأ من ذاته يبرره. هذا خطأ، هذا خلاف القيم، خلاف العهد الإلهي. ولو على أنفسكم أو الوالدين، لا أحد أقرب للإنسان وأحق ببر الإنسان وإحسان الإنسان من الوالدين. وشكرهما إلى جانب شكر الله، أن اشكر لي ولوالدي. مع ذلك إذا صدر الخطأ حتى من الوالدين، من أحد الوالدين، وكنت في موقع أن تعطي الرأي، فيجب أن تكون قائما بالقسط، تقول: الخطأ من أبي. ليس لأنه أبوك أنت تبرر وتنكر الخطأ وتكون إلى جانب الظلم والعدوان. والأقربين مهما كانت صفة القرابة، قرابة فكرية، قرابة محلية، قرابة عائلية، مهما كان، لابد وأن يكون الإنسان منصفا ملتزما بالقيم حينما يبدي رأيا أو يكون له موقف. والنصوص الشرعية تؤكد على هذا الأمر. الحديث الذي يرويه المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وهذا يبدو كان كلاما شائعا أو مبدأ ساري حتى في الجاهلية، وفي الجاهلية كان هذا هو المبدأ، هذا هو المبدأ، نصرة القبيلة من دون فرق بين أن تكون ظالمة، الموقف ظالم أو موقف مظلوم. الرسول صلى الله عليه وآله أيضا قال هذا الكلام. الأصحاب قالوا: يا رسول الله، إذا كان مظلوما نفهم كلامك، انصر أخاك مظلوما، إذا كان ظالما كيف ننصره؟ قال: بردعه عن ظلمه. تنصره بردعه عن ظلمه وليس بتأييد ظلمه لأنه أخوك. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في آخر وصاياه لولديه: كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. بغض النظر من يكون ذلك الظالم ومن يكون ذلك المظلوم. وعنه عليه السلام: أحسن العدل إعانة المظلوم. وردع الظالم عن ظلمه، مشكلة مجتمعاتنا هو هذا الاصطفاف، الاصطفاف بحسب الانتماءات. مثلا في المشكلة المذهبية نجد هذا الاصطفاف الواضح: متحدث يتحدث ضد أتباع مذهب آخر، ضد رموز مذهب آخر، ينبغي أن يردع، ينبغي أن يقال له أخطأت، ينبغي أن يدان، ينبغي أن يجرم. لكن المؤسف أن كل طرف من الأطراف في الغالب من الشيعة والسنة يتوقع إدانة الآخرين ويدين الآخرين، لكنه يتردد في إدانة الخطأ حينما يصدر من داخل جماعته. إنسان من أهل السنة قال كلاما قبيحا تجاه الشيعة، تجاه رموز الشيعة، وبغض النظر ما هو رأي أهل السنة في كلامه، ولكن على الأقل الآثار المترتبة على هذا الكلام آثار واضحة القبح، تسبب الفتن، تسبب الإثارات. هنا العقلاء ينحازون للقيم، ينحازون لمصلحة الأمة، ويدينون هذا الكلام ويعترضون على هذا الكلام. وقد رأينا بعضهم، رأينا أن بعض المنصفين، بعض العقلاء أدانوا مثل هذه المواقف، وهناك من كابر وأخذته العزة بالإثم، فهو يتحمل جريرته، وهو يتحمل مسؤولية مضاعفات مثل هذه المواقف على وحدة الأمة وعلى وحدة الأوطان والمجتمعات. لكننا أيضا يجب أن نأخذ العبرة لأنفسنا، نحن أيضا إذا رأينا من داخل صفوفنا من يسيء لرموز أهل السنة، من يقول كلاما قبيحا يغضبهم، علينا أن نقول إن هذا خطأ. جماعتي خلهم يتكلموا على حريتهم، الآخرون أنزعج إذا تكلموا، هذه معادلة غير صحيحة، لا لا تتحقق. اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، احبب لها، احبب لغيرك ما تحب لنفسك، وابغض له ما تبغض لها. ما دمت تنزعج حين يتكلم الآخرون على رموزك ومقدساتك، فيجب أن تعرف بأن الآخرين أيضا ينزعجون حينما تسيء إلى رموزهم ومقدساتهم. أما أن تقول أنتوا لا تتكلموا على رموزي ومقدساتي بس أنا أخذ حريتي، هذا ما يصير. أنت تقول أنا عندي مبررات دينية، الطرف الآخر ما يقول عنده مبررات دينية، الطرف الثاني ما عنده مبررات، هو يرى أن له مبررات. والصحيح هو أن يتوافق الجميع على الاحترام المتبادل، ليس فقط بين الطوائف الإسلامية، حتى مع غير المسلمين. ولذلك نحن نؤيد الفكرة التي تطالب الأمم المتحدة بأن تصدر نظام أو قانون أو وثيقة تمنع الإساءة إلى المقدسات الدينية بين كل الأديان. نحن لا نرضى أن المسيحيين، أن أحدا من المسيحيين يتجاوز على مقدساتنا. وحينما رسام كاريكاتور تجاوز غضبنا، ومن حقنا أن نغضب. ترى هل يرضونهم بأن نتكلم على مقدساتهم؟ هم أيضا لا يرضون. فلا بد وأن نعمل ميثاق شرف على المستوى الإنساني، على المستوى العالمي. وهذا ما يدعو له القرآن. القرآن الكريم يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم، كل أمة عندها مقدسات تدافع عنها وتعتقد بقداستها. ما سمعناه أخيرا من كلام المسيء شغل الساحة الإسلامية. الآن ما عادت المواقف وما عادت الكلمات محدودة التأثير في محيط ضيق. نحن نعيش في عصر العولمة، في عصر الانفتاح، في عصر تشابك وتداخل المصالح. كلمة يقولها إنسان هنا قد تسبب مشكلة في أقصى الأرض، قد تثير فتنة في مكان آخر. ولذلك يجب أن يحسب العقلاء وأن يحسب الناس حسابهم، وأن يكون هناك توافق وتبان على الاحترام المتبادل. نحن هنا نشيد بغير المسلمين الذين أعلنوا تضامنهم وتعاطفهم مع قضايا المسلمين. في سويسرا حينما منعت المآذن هناك سويسريون مسيحيون تضامنوا مع المسلمين، بل إن الفاتيكان نفسه أصدر بيانا مخالفا لهذا الإجراء. هذا موقف طيب يشاد به. هذه القافلة الأخيرة التي جاءت إلى فلسطين، شريان الحياة رقم 3، قوافل يقودها أناس من أوروبا ومن أمريكا، مسيحيون وفيهم يهود. هذه القافلة تضم 250 شاحنة محملة بمساعدات من أوروبا ومن تركيا ومن بلدان عربية للفلسطينيين، يرافقهم 30 شخص من أمريكا، 270 شخص من أوروبا، 170 شخص من تركيا، وفيهم بعض اليهود حتى من حاخامات اليهود، لأن هناك اتجاهات في وسط اليهود مخالفة لقيام دولة إسرائيل ومخالفة للصهيونية. وفيهم امرأة كبيرة في السن تناقلت خبرها وكالات الأنباء هذه الأيام، هيدي إبشتاين، يهودية عمرها 85 سنة، جاءت مع القافلة وهي من الناجيات من المحرقة، من المحرقة النازية. مع ذلك جاءت مع القافلة على كبر سنها تطالب بحرية غزة وبحقوق الفلسطينيين وتسعى لإيصال المساعدات لهم، مسيحيون، يهود، مسلمون من مختلف البلدان يأتون من أجل مساعدة أهل غزة، والمسلمون العرب المجاورون لغزة والذين لا منفذ لأهل غزة إلا عبر أراضيهم يعرقلون هذه القوافل ويعترضونها ويحملونها المزيد من الأعباء. وكما أشار منظم هذه القافلة جورج غلاوي النائب البريطاني أن 25% من المساعدات التي كانت على متن القافلة صادرتها أجهزة الأمن المصرية في العريش. هذا جاء في مؤتمره الصحفي في غزة وهو يتحمل مسؤولية كلامه قبل السماح لها بالدخول إلى غزة. ومنعوا كثير من الناشطين أن يدخلوا وحاولوا عرقلة وصول هذه القافلة. والأسوأ من ذلك هذا الجدار الفولاذي الذي يريدون بناءه ليمنع الفلسطينيين من محاولات النفوذ من أجل تحصيل شيء من لقمة العيش ووسائل الحياة. إذن المسألة ليست مسألة انتماء إلى وطن أو قومية أو دين أو مذهب، المسألة مسألة أن هذا الإنسان سوي أو فاسد. إذا كان سوياً من أي دين كان فإنه ضد الظلم وضد العدوان ويساعد المظلومين، وإذا كان فاسدا فإنه سيكون عونا للظالمين حتى ولو على أبناء جلدته، أبناء أمته، أبناء قومه، أبناء دينه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتقيه وممن يخافه ومن القوامين بالقسط. اللهم صل على محمد وآل محمد، ومن علينا بالهدى ما أبقيتنا، والكرامة ما أحييتنا، والمغفرة إذا توفيتنا، والحفظ فيما بقي من عمرنا، والبركة فيما رزقتنا، والعون على ما حملتنا، ولا تؤاخذنا بظلمنا، ولا تقايسنا بجهلنا، ولا تستدرجنا بخطايانا، واغفر لأمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.